أما أعظم الإعجاز بعد الإعجاز البياني ومع الإعجاز البياني، وعندي يسبق حتى الإعجاز العلمي في القرآن، فهو الإعجاز التشريعي في القرآن. التشريع، القوانين والأحكام التي جاء بها القرآن الكريم، قوانين وأحكام وتشريع يوضح للإنسان عقيدته ويبين الأخلاق القويمة ويميزها عن الأخلاق الفاسدة، وينظم البناء الأسري، وينظم أمر الاقتصاد بما يصلح للبشر، ليس فقط في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فقط للعرب في الجزيرة، وإنما تنظيم للاقتصاد بما يصلح للناس على مدى الزمان. أذكر عندما أخذت مادة الاقتصاد في جامعة أوكلاهوما، في جامعة تلسا، وكانت مادة تدرس لطلبة الماجستير في الاقتصاد، فدخلوا في أعماق الاقتصاد، وبدأ يبين لنا البروفيسور، يبين لنا الاقتصاد العالمي، ويبين لنا بالرسوم البيانية ماذا يحدث من توازن في الاقتصاد بين العرض والطلب، وبين لنا في كل حالة أثر ما يسميه هو الفائدة، ونحن بوضوح لا نلعب بالألفاظ، ليس فيه فائدة بل كله ضرر، الربا. فأذكر لما كان يرسم لنا ويبين لنا ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وكانت مادة تسمى ماكرو إيكونومكس، الاقتصاد الشامل وليس الاقتصاد الجزئي، ليس التفاصيل الاقتصاد، وإنما نظرة عالمية للاقتصاد ونظرة على مستوى أمريكا ككل للاقتصاد. فبحسبة بسيطة واضحة حسب لنا هذا الدكتور، فوجد على مر الأيام ماذا يفعل الربا في أمريكا، وكيف أن الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى، ثم حسب لنا ففي تقديره بين 25 إلى 50 سنة سيتركز المال الاقتصاد الأمريكي في يد 5 عوائل أمريكية، وسماها لنا وبين لنا كيف ينمو الاقتصاد الأمريكي في اتجاه أن يتركز في يد هذه 5 عوائل فقط، وعلى فكرة 5 عوائل يهود. فأذكر أني سألته سؤالاً، سألته قلت لو ألغي النظام الربوي واستبدل بنظام آخر ماذا سيحدث؟ هو فوجئ بالسؤال، فقال طارق إذا في نظام ممكن أن يستبدل به هذا النظام الربوي كل المشاكل اللي أمامي تنحل، وهو لا يعرف عن الإسلام إلا يسمع بالإسلام سماع، لو ألغي هذا النظام الربوي الذي قام عليه الاقتصاد العالمي بشهادة هذا الأستاذ الذي يدرس اقتصاديات العالم يقول مشاكل العالم الاقتصادية تنحل، لكن ضاف عليها كلمة قال لكن من يستطيع أن يستبدل هذا النظام، خلاص نظام استقر لا يمكن أن يلغى، هيهات، المستقبل لهذا الدين، الإسلام هو الحل لهذه البشرية العوجاء. فالتشريع والإعجاز في التشريع الاقتصادي، ثم انظر إلى السياسة المحلية والدولية وما تحدث عنها القرآن الكريم، ثم انظر إلى القانون وعلاج الإسلام للجريمة، وانظر فقط إلى علاج جريمة السرقة، انظر فقط إلى جريمة واحدة، جريمة السرقة. أذكر لما كنت في أوكلاهوما قرأت خبر في الجريدة، وهو أن حكومة أوكلاهوما قررت إخراج أعداد كبيرة من المساجين من السجن لإفساح المجال للمساجين الذين ينتظرون الدور ولا يوجد سجون لهم، فقرروا إخراج المساجين الذين جرائمهم قليلة للإفساح للمجرمين الذين جرائمهم كبيرة، ثم تحليل لهذا الخبر، صار سؤال: لماذا لا تبنى سجون جديدة حتى تحل المشكلة؟ فوجدوا أن السجين الواحد يكلف حكومة أوكلاهوما سنوياً 30,000 دولار، 10,000 دينار تقريباً للسجين الواحد. يعني لو يمشوا له راتب أحسن. وعلى حساب من هذا؟ يأكل ويشرب وينام ويعلمونه ويحطوا له برامج ترفيهية، على حساب من؟ على حساب الشريف، يؤخذ من ضرائب هؤلاء لينفق على هؤلاء المجرمين. أي اعوجاج في التشريع هذا؟ أي خلل في علاج الجريمة هذه؟ قارن هذا بأول 400 سنة من الحكم الإسلامي، لم يقطع فيها في كل دولة الإسلام إلا 6 أيادي. 400 سنة يقولون جريء، يعني حكم قاسي وبشع. 6 أيادي تقطع في 400 سنة، هذا حكم بشع مقابل مئات الألوف في السجون وملايين يخافون أن يمشون آمنين. علاجهم للجريمة وعلاج القرآن للجريمة، هو السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. يد ب500 عسجد وديت، 500 دينار ذهب ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. إعجاز في التشريع، أيما إعجاز. إعجاز في علم الاجتماع، في النظام الاجتماعي. أضرب مثلا واحدا فقط عليه، آية نقرأها وكثير منا يمر عليها ويفهمها فهما خاطئا. يقول تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ليس عليهم حرج في ماذا؟ في الجهاد، أليس كذلك؟ كلا، الحديث ليس عن الجهاد، هذه الآية لا تتكلم عن الجهاد. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. الحديث عن ماذا؟ عن الجهاد؟ الحديث عن الطعام. ما القصة هنا؟ ما الحديث هنا؟ كان المسلمون من خلقهم ومن كرمهم، كان إذا الواحد راح البيت يدور ضيوف معه، إذا راح بيت نفسه يدور ضيوف، ما يحب يروح البيت خالي بدون ضيوف. وكانوا أيضا العلاقات الاجتماعية بينهم أن الواحد منهم إذا بيروح بيت أبيه ولا بيت أمه ولا بيت خالته ولا خالة ولا عمه ولا عمته والأصناف التي ذكرت في القرآن، ما كان يستأذن، ما في حرج. ليس عليكم حرج أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت أخوالكم، آبائكم، عمامكم، عماتكم، آبائكم، أمهاتكم، ما في حرج، لأن العلاقة الاجتماعية تقول لك الإسلام يريد أن العلاقات الاجتماعية بين الأسرة الواحدة أن تكون كأن الإنسان رايح بيته. ثم أن بعضهم كان إذا مر على إنسان مريض أو أعرج أو أعمى كان يأخذ معاه إلى البيت، فبعضهم شعر بالحرج إن طيب أنا ماني رايح بيتي، ناوي اليوم بأكل في بيت والدتي أو ناوي أكل في بيت عمي، وشفت واحد أعرج. هذه نماذج للمعوقين، الحديث عن المعوقين، أعرج، أعمى، مريض، نماذج للمعوقين. فكان بعضهم إذا هو رايح البيت يأخذ معه المعوق، لكن إذا رايح بيت عمه ولا عمته ولا كذا ما يأخذ معه، يستحي. وبعضهم كان يشعر بالحرج إن هؤلاء معوقين، لو وديتهم على بيت أحد آخر أخشى أن يكشون، قاعد مع واحد أعرج ولا واحد أعمى يأكل وياه، بعض الناس نفسه تكش، ولا واحد مريض نفسه تكش. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعدل هذه المفاهيم، قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، هذه الأصناف كلها ليس عليها حرج أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ما في حرج. لماذا؟ لأن الإسلام يريد أن يعالج مشكلة المعوقين على علاج جذري، والعلاج الجذري الوحيد لقضية المعوقين أن يكونوا جزءاً طبيعياً من المجتمع، ما نجعل لهم مجالس خاصة فيهم ونجعلهم منبوذين هكذا وحدهم وننظر لهم نظرة، يعني نظرة استغراب ولا نظرة اشمئزاز، ما يجوز هذا. فلذلك أصدر الله سبحانه وتعالى قراراً أن هؤلاء يدخلون البيوت مثل ما الإنسان يدخل بيته ويدخل بيت أهله، وأوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن يعاملوا هؤلاء كما يعاملوا أفراد العائلة الواحدة. أي إعجاز في التشريع هذا؟ الإعجاز التشريعي في القرآن إعجاز فريد، كنت أود أن أتحدث عنه بالتفصيل، لكنني عندما بدأت أحضر فيه وأنظر فيه وجدت أن الحديث عن تشريع القرآن، عن خصائص الشريعة الإسلامية، يحتاج دورة كاملة، ولا يمكن أن يتم في جلسة وجلستين. ولعل الله سبحانه وتعالى إن أطال في العمر وأعطانا القوة أن نخصص دورة خاصة عن الإعجاز التشريعي في القرآن، لنثبت لكم بالحجة والدليل والبرهان أن شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان. ومن الإعجاز الذي في القرآن إعجاز المنطق والبرهان، وهذا أيضا إعجاز واسع وكبير. ولننظر في قضية الإعجاز المنطقي في القرآن. يقول تعالى في الحديث والرد على الكفار، كيف كانوا الكفار يتعجبون أن الله واحد، كيف يقول محمد أن الله واحد، كيف تكون كل هذه الآلهة إله واحد؟ يقول سبحانه وتعالى على لسانهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، الملأ يعني سادة القوم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. شيء يراد يعني مؤامرة، يراد من ورائه أهداف سرية. إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. مشكلة التوحيد هي المشكلة الرئيسية التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن ليرد عليهم بأسلوب بلاغي وإعجاز ومنطق مفحم. ولننظر إلى الإعجاز المنطقي في الرد على قضية التوحيد. يقول تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل. شوفوا الرد الآن، هاتوا برهانكم، ائتوني بدليل أن في آلهة أخرى غير الله عز وجل. قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. كل الحكماء والعقلاء لا يقولون ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. رد بالتأمل، أولا هاتوا الدليل، ما عندنا مانع، تقولون عدة آلهة تعالوا نناقش بالدليل أي قضية مستعدين نناقشها بالدليل، وإذا استطعت أن تثبت لي أنا سأعبد إلهك، هكذا بلا تردد بلا تردد، اثبت لي سأعبد إلهك، قل إن كان للرحمن ولد، يعني اثبت لي فأنا أول العابدين. فجاء القرآن ليؤسس الأساس أن هذه القضايا لا تؤخذ بالادعاءات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست بالأماني، ليست بالادعاءات، بالدليل. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأسس القرآن منهجا أصيلا أن القضية ليست بالتقليد، ليست باتباع الآباء والأجداد، ليست باتباع المذاهب والأحزاب، القضية بالدليل والبرهان. ثم لما أسس لهم قضية البرهان بدأ يناقشهم بالدليل والبرهان، وجاءهم بأدلة في منتهى العجب. يقول تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. دعونا نتأمل في هذا الأمر، لو كان عدة آلهة وكل إله منهم يخلق، الإله الذي لا يخلق ما هو بإله، لو كانوا عدة آلهة وكل إله يخلق ماذا سيحدث في السماوات والأرض؟ ستكون مقاطعات، كل جزء له إله يتحكم فيه، ونحن نرى في السماء والأرض ونرى في خلق الإنسان نرى وحدة. أريتكم ماذا يوجد في الخلق، وأن الكورك هو الذي صنعت منه مادة السماوات ويصنع منه الإنسان. يقول سيد قطب رحمه الله، يقول سبحان الله في التصوير الفني، يقول تأمل هذا وانظر للتصوير الفني، يقول تخيل هكذا صورة أمامك، كل إله يخلق وعند جماعة خالقهم وجارهم وماشي فيهم، لذهب كل إله بما خلق، كل واحد جار اللي معاه وماشي فيه، أي صورة مضحكة هذه، لو كان الكون يدار بهذه الطريقة ماذا سيحدث؟ ولعلى بعضهم على بعض، قل افرض انهم لا اتفقوا على خلق هذا، طيب الان من الذي يدير هذا الخلق؟ اما ان يديروه بالتساوي ولا في واحد اعلى، اذا في واحد اعلى انتهينا هو الاله، اذا بالتساوي ماذا سيحدث؟ يديرونه بالتساوي، اله يريد هذا الانسان ان يجلس واله يريد ان يقف، مسكين هذا الانسان ايش بيسوي؟ ماذا سيحدث؟ إله يريد هذا الإنسان يموت وإله لا يبي يبقى حي، فإما يحدث تناقض في الخلق وإما واحد من الإلهين ينتصر، إذن الثاني ما هو إله. ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، طيب نفترض أن تقولون في آلهة أخرى، أروني، هكذا يقول القرآن، شو أسلوب عجيب، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، تقولون في شيء من السماء لهم، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. شوفوا الأسلوب البليغ والمنطق العجيب المبهر. يقول تعالى في الدليل على أنه هو الذي خلق وهو الوحيد الذي يخلق، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون ليس من العدل وإنما من الانصراف، يعدلون عن الله إلى آلهة أخرى، ينصرفون عن الله إلى آلهة أخرى. هذه كل منطق الخلق. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، وهذه آيات كلها رأيناها، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سبحان الله، الإنسان في حال، حتى الكافر حتى المشرك لما تحدث له مصيبة، وجد، أنا كنت أراقب الكفار لما كنت أعيش معهم، عشت معهم 17 سنة، لما تحدث لهم مصيبة كارثة، زلزال، ولا طبعا ما رأيت زلازل لكن رأيت الأعاصير العجيبة، عندما يحدث الشيء العجيب ورأيت مشاهدهم في التلفزيون لما تحدث لهم كوارث، والله يا إخواني يا أخواتي لم أرى في 17 سنة يوما واحدا أحد الكفار عندما تحدث له مصيبة حقيقية يقول يا عيسى، ما يقولون إلا أو جاد، يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما يدعون غيره عند الاضطرار أبدا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أم وتذكروا ما ذكرناه في الإعجاز الطبي وإعجاز الخلق، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى في آيات معجزات رد على الذين تكلموا عن هذه المسألة وقالوا هناك آلهة، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وقال وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار. آيات كثيرة، ثم يجادل الإنسان، يجادل في الله، يقول تعالى ومن الناس من يجادل في الله،
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ورد الله سبحانه وتعالى على الذين أنكروا البعث فقال وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، إذا تفتت هذا الجسد إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. فيرد الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول، هل أعجزنا الخلق الأول حتى نعجز عن خلق جديد؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الذي قدر يخلق أول مرة كيف يعجز أن يخلق مرة ثانية؟ رد منطقي واضح، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. قادر سبحانه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي خلقها أول مرة يعجز يخلقها مرة ثانية؟ وآيات كثيرة أتجاوزها لضيق الوقت. ومن الإعجاز الحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى، ما في صدفة، ولو كان عندي وقت لضربت لكم الأدلة على أنه ما في صدفة، لكن نشير إلى قول الله عز وجل إن ما في صدفة، هذا قول بالصدفة مرفوض تماما. إن كل شيء خلقناه بقدر محسوب، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه، وقد رأيتم خلق الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويقول تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وبالذات الإنسان، يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت،